يسمو ويعلو للقمم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه على حين فترة من الرسل وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، من الحقائق التي سجلها لنا التاريخ أن شرف الآباء والأبناء أن شرف الآباء والأجداد غير مغن فتيلا عن الأبناء والأحفاد إذا هم لم يسلكوا سبيل المجد والشرف الذي سلكه آباؤهم وسار عليه أجدادهم. وقد سجل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة بقوله، وهو أصدق العالمين صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بل سجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة في الأقربين، بل في أقرب الأقربين من آله عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فخير الخلق من حاز قصب الصدق بنسبه ونفسه، وشر الخلق من ساء عمله واتكل على شرف آبائه وأجداده. فشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجلود، وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا، تراه إذا ما ادعى في الناس فخرا تقيم له مكارمه الشهود. فدعني والفخار بمجد قوم مضى الزمان القديم بهم حميدة. إن البحث في الأسباب التي ارتقى بها صدر هذه الأمة اليوم من أوجب الواجبات وآكد الحقوق، وإنما مثل أمة الإسلام اليوم كمثل قوم كانوا يعيشون في أرض خصبة ومياه عذبة وهواء نقي، فصحت أجسامهم وقويت أبدانهم، فكان عدوهم يهابهم ويحسب حسابهم، لأنه كلما هاجمهم قهروه وردوه على أعقابه، ثم طال عليهم الأمد فأصبحوا يلقون زبالاتهم وأوساخهم في نهرهم الجاري، فتكدر ماء النهر فسقوا منه أرضهم فأصبحت ثمارهم نكدة عليلة، وشربوا منه فصارت أجسامهم هزيلة، فطمع بهم عدوهم فغزاهم في عقر دارهم وأخذ بعض ما في أيديهم وأذلهم. ثم جاءت أجيال تلو أجيال فرأوا ما عليه حال أمتهم من ضعف وذل وصغار وهوان، فتشاوروا ثم اختلفوا، فقال بعضهم إن الحل أن نفتح المشافي وأن نحضر الأدوية لمقاومة الأمراض ومعالجة المرضى، وقال آخرون إن الحل أن نناجز أعداءنا فالموت خير من حياة الذل، وباطن الأرض خير من ظهرها. وجلس آخرون يضربون أخماسا في أزداس لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون إلى سبيل، وعقلاء القوم ينظرون ويفكرون. فلما رأوا إفلاس قومهم وخلو جعبتهم من الحق والصواب قالوا يا قومنا إن أجدادكم وأسلافكم كانوا يشربون من ماء النهر فلوثتموه فصرتم إلى ما ترون، فإن كنتم تريدون أن يرجع إليكم مجد أسلافكم فلابد أن ترجعوا جميعا إلى مصدر النهر الصافي فترتووا منه وتعيشوا حوله لتصح أجسامكم وتتعافى أبدانكم، عندئذ تقهروا عدوكم. والذي يبحث في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يخطئه تحديد الداء ووصف الدواء. في الحديث الشهير الذي رواه أهل السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث فيه توصيف لداء الأمة بأن مظاهره حب الدنيا وكراهية الموت. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل زاد الأمر وضوحا وبيانا. ففي السنن أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي رواية عند الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. فهذه الأربع هي رؤوس المهلكات في أمة الإسلام اليوم: الشح والربا والاغترار بزهرة الحياة الدنيا والتقاعس عن الجهاد في سبيل الله، وكل واحدة منها كانت سببا مباشرا للتي تليها. وبيان ذلك أن الشح مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك أن الناس يبخلون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر وبالإسقاط، كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكان هذا شأن من تقدم من سلف هذه الأمة. ثم نقض الإحسان بالوجوه الأول، فلم يعد الناس يتصدقون ولا يواسون بعضهم بعضا، فتسامح الناس بالقرض. ثم نقض ذلك أيضا، فصار الغني لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر الفقير إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجر النفع، فيجعله الناس بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا، ويصير هو الأصل في المعاملات، وأصل ذلك بخل الأغنياء بأموالهم وحب الدنيا. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين البخل وبين بيع العينة الذي هو ضرب من ضروب الربا والاحتيال للوصول إلى تحليل الحرام. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة، وهذا معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا النوع من البيع المحرم، وهو يجد من إخوانه الأغنياء من يسلفه أو من يعينه على حاجته. ويشهد لهذا المعنى ما رواه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه، قال رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر أي الغني على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينشد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطر حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخونه. إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتواسى فيما بيننا، وأن يشد الغني من أزر الفقير، وأن يمد إليه يد المساعدة والعون. لكن عندما يبخل الغني ويضطر الفقير إلى أن يدخل في شيء حرام، حينئذ ينتصب له شرار الخلق يبايعونه بالبيوع المحرمة أو التي يتحايل بها للوصول إلى المحرم، وهذا أصله شح الأغنياء بأموالهم. قال بعض أهل العلم: عامة العينة، أي عامة هذا النوع من البيع المحرم، إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة فيبخل عليه الغني بالقرض إلا أن يربحه في المئة ما أحب، فيبيعه المئة بثمنها بضعفها أو بنصفها أو بأقل أو بأكثر. فالذي اضطر الفقير إلى أن يدخل في هذا النوع من المعاملات المحرمة إنما هو شدة الحاجة، وأنه لم يجد من إخوانه الميسورين من يعينه على حاجته. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن امرأة دخلت عليها فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم ب800 إلى أجل، ثم اشتريتها منه ب600، فنقضته ال600 وكتبت عليه 800 إلى أجل. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: بئس والله ما بعتي، وبئس والله ما اشتريت، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. بيع العين باختصار شديد، إن إنسان يذهب إلى تاجر يريد مالا، لا يريد تجارة ولا بيعا ولا سلعة، لكن لو أنه أخذ المال ورده بأزيد منه فهذا هو الربا المحرم، فهو يحتال على شرع الله عز وجل، يظن أنه بذلك يحل الحرام. فليكن مثلا لو اشترى سيارة من إنسان ب100,000 جنيه ثم على أقساط لمدة 2 أو 3 أو 4، فيشتريها لأجل بثمن ما، ثم ينقلب المشتري إلى كونه بائعا فيبيع السيارة إلى الذي اشتراها منه بثمن أقل حالا. لو أخرجنا السيارة من بين البائع والمشتري، ما الذي حدث؟ أخذ منه مالا وسيرده بأزيد إلى أجل، أليس هذا هو عين الربا؟ والله عز وجل قد آذن آكل الربا بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحرب كما قال أهل العلم داعية القتل، لهذا أفتى غير واحد من أهل العلم منهم من الصحابة أن آكل الربا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. وهذا مثل مضروب لكل المعاملات المحرمة التي يتحايل فيها الإنسان للوصول إلى الأمر المحرم المتفق عليه. ولهذا ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، يعني رجل شرب خمرا بليل وهو في الطريق وقد ذهب عقله يريد أن يمسك القمر بيديه. فقال الرجل: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال الإمام للسائل: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال الإمام للسائل: امرأتك طالق، فإني تصفحت كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله آذن فيه بالحرب. ليس هناك شيء أشر من الربا يدخل جوف الإنسان، ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين خطر الربا وعظم إثمه وجرمه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الربا 70 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه، وفي الحديث: لقمة من ربا أشر عند الله من 36 زنية. فإذا كان هذا حال الربا فهو معلم بخراب الدين والدنيا وبهلاك كل صالح على وجه الأرض. فإذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة كانت الثالثة متحققة، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وهي إشارة وكناية على الاهتمام بأمر الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامها. ولا يفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمرنا بأن نتراهبن في المساجد، إنما المعنى أبعد من ذلك. في صحيح البخاري من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقد رأى شيئا من آلة الحرث في بيت واحد من إخوانه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فلا يفهم من هذا الحديث وما على شاكلته أن نترك الدنيا وأن نجلس في المساجد وألا نسعى في الحياة الدنيا بالسعي والكد والعمل. فقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. وهذا هو الباب الثاني من كتاب الحرث والمزارعة في صحيح البخاري، وأورد في الباب الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وترجم البخاري له بقوله، أي وضع له عنوانا بقوله: باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. قال العلامة بن حجر شارح الصحيح: في هذا الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، أي الأرض وإصلاحها والقيام عليها وزراعتها، وفيه فساد من أنكر ذلك من المتزهدة والمتصوفة، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك بأن الإنسان إذا اشتغل بأمر الدنيا يشغله ذلك عن أمر دينه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، أي تركنوا إليها، أن تصير محور حياة ابن آدم الحياة الدنيا، ولا يتفرغ لدينه ولا يسخر هذه الدنيا لدينه الذي أوجده الله عز وجل في الحياة من أجله. ولهذا قال بعض أهل العلم: يجمع بين هذه الأحاديث أن النهي الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الضيعة والركون إليها بالنهي عن الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل الأحاديث التي فيها فضل العمل والزرع والسعي إلى اتخاذ الكفاف ونفع المسلمين وتحصيل الثواب، لأن الإنسان إذا اشتغل بآلة الحرث لا يشتغل بالفروسية، حينئذ يستأسد عليه العدو فيتمكن منه ويعيث في أرضه وداره. وهذا التوسع المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات الشرعية والتي منها الجهاد في سبيل الله هو المراد بالتهلكة في الآية الكريمة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
الشيخ محمد حسان الآن اشترك في خدمة الأحاديث الشريفة للشيخ محمد حسان. لعملاء اتصالات أرسل رسالة بها ح أو اتش إلى رقم 1666، سعر هذه الخدمة 66 قرش كل يومين. لعملاء فودافون أرسل رسالة بها حرفي SS في رسالة إلى رقم 9999، سعر الخدمة 30 قرشا.
هذا التوسع المفضي إلى الانصراف عن القيام بالواجبات الشرعية والتي منها الجهاد في سبيل الله هو المراد بالتهلكة في الآية الكريمة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل لهذه الآية سبب نزول على عكس ما يفهم كثير من المسلمين منها في السنن وغيرها بسند صحيح من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل منا على العدو أي أمر أصحابه أن يحملوه فيلقوا به داخل أسوار المدينة ليكون بين الأعداء فإما أن يفتح الأسوار ويقتل وإما أن يقتل قبل أن يفتح الأسوار ليتمكن جيش المسلمين من الدخول. فلما رأى الناس ذلك قالوا مه لا إله إلا الله رجل يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنما تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل منكم يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه، إنما نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا بيننا خفيا عن رسول الله، أي غير من غير أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومعلوم أن الأنصار هم الذين آووا ونصروا وبذلوا، وهم الذين حملوا راية الإسلام وآووا الإسلام وأهله في صدر هذه الأمة. فلما نصر الله نبيه قال الأنصار فيما بينهم خفيا عن رسول الله، وقد تركوا من أجل نصرة الإسلام ديارهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم، وتفرغوا للجهاد والذب عن دين الإسلام ونشر الإسلام. فقالوا فيما بينهم هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال رضي الله عنه فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. ثم تأتي الثمرة الطبيعية لهذا الركون إلى الأرض والرضا بالدنيا، وهي وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، تلك هي الثمرة الحقيقية للخلود إلى الأرض والدخول في المحرمات والتحايل على شرع الله عز وجل والركون إلى الدنيا والاغترار بها والشح والبخل بما في أيدينا من أجل أن نبذله لأوطاننا وديننا ونمكن له في الأرض. ولذلك قال الله عز وجل محذرا عباده يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وتكون النتيجة الحتمية لهذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الداء وسببه في أمة الإسلام. فهذه المهلكات الأربعة قادتنا إلى هذه النتيجة الحتمية: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الداء ووصف الدواء حتى ترجعوا إلى دينكم، وهذا فيه إشارة صريحة واضحة إلى أن الدين الذي يجب أن نرجع إليه هو الدين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي تمثله النبي عليه الصلاة والسلام في جوارحه ورب أصحابه عليه رضوان الله تعالى عليهم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتعليق الإمام مالك رحمه الله على هذه الآية يبين المراد منها بأوضح بيان، قال رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والأمر الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أن العلة الأساسية التي العلة الأساسية للذي حط في المسلمين رحاله هي أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. كثير من المسلمين يجهل كثيرا من أحكام دينه، بل لو قلنا للمسلمين عرفوا ما هو الإسلام لن تجد إجابة شافية واضحة. معلوم أن لو طالب هندسة مثلا أو طب أو تجارة أو أي علم من العلوم مكث في دراسة هذا العلم سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، أول ما يتلقى من العلوم تعريف ماهية العلم الذي يتلقاه. ونحن كلنا أبناء الإسلام، فينا من مضى في الإسلام لعشرين عاما أو ثلاثين أو أربعين أو أقل أو أكثر. بل لو ضربنا مثالا لذلك، إن رجل لا يدين بدين الإسلام وفد على بلاد الإسلام، وليكن أرض الجزيرة التي هي مهبط الوحي مثلا، أو هنا في مصر حيث الأزهر الذي درس علوم الشريعة لعقود من الزمن، فنزل الرجل فعلم أن هذا البلد يدين بدين الإسلام فسأل: ما هو الإسلام؟ وهذا الرجل يريد إجابة شافية، وهو سيمكث في مصر بضع دقائق، هل نستطيع أن نجيب عليه إجابة شافية تعطيه تصورا شاملا للإسلام؟ ربما يقول إنسان ده محتاج شهر شهرين سنة، فيجلس ويثافن أهل العلم حتى يعرفوه ما هو الإسلام. ألم يأتي الأعرابي الذي لا يعرف عن الحياة شيئا سوى ما يسوس به دواب هو نفسه، يفترش الأرض ويلتحف السماء، عندما يجوع يبحث عن خشاش الأرض فيأكله، كان يأتي هذا الأعرابي بهذه العقلية المحدودة والثقافة التي لا أصل لها، فيجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الإسلام فيعرف الإسلام ويفهم دوره في الحياة، ثم يخرج من بين يدي النبي مسلما يؤدي دوره كمسلم في الحياة. عندما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تسلم نفسك وتوجه وجهك إلى الله، هذا هو الإسلام باختصار، أن تعلم أنك لله عبد، وأن الله عز وجل هو الذي يأمرك بما يريد، وأنه ليس لك من نفسك شيء. فالسبب الرئيس في حال المسلمين اليوم أولا جهل كثير من المسلمين بدينهم، بدينهم الذي أنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون كثيرا من أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها. هناك أشياء كثيرة يعرف كل مسلم فيها الصواب من الخطأ والحلال من الحرام، لكن لماذا لا يتمثلها في حياته، سواء في بيته مع زوجه مع أولاده، في بيعه وشرائه، في حله وترحاله، مع جيرانه، مع أبويه؟ لماذا لا نقيم شرع الله عز وجل في هذه الأمور وهي لا تعلق لها بحاكم أو شريعة أو دستور، إنما مردها إلى الإنسان، إلى التزامه بشرع الله عز وجل في خاصة نفسه؟ إذن مفتاح عودة مجد الإسلام من جديد يرجع إلى تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، وهذا أمر جليل ينبغي على الأمة أن تسعى إليه، أن تتعلم حقيقة دينها وأن تتعلم كيف تقوم بهذا الواجب. للأسف إن كثيرا ممن لم يدينوا بدين الإسلام عندما قرأوا الإسلام فهموه فهما جيدا، فقالوا فيه قولا لم يحسنه كثير من المسلمين اليوم. هنري ديكاستري مستشرق فرنسي شهير يقول: ينتشر الإسلام بمجرد الاختلاط والمعاشرة وحب التقليد بدون أدنى إكراه ولا تعيين رسل أو مبشرين، ويتعصر بيان اللحظة التي يسير فيها الشخص مسلما حقيقيا لأن إسلامه يأتيه تدريجيا. انظر إلى هذا الفهم العالي من رجل غاية أمره أنه قرأ الإسلام قراءة متفحصة متأنية، ودرس طبيعة الدين في مهده الأول وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. هذه الجمل القليلة لم تأتي من فراغ، أنه يبين لنا طبيعة الدين وكيف كان الناس يدخلون في الإسلام. كان الناس يرون الإسلام في جوارح أتباعه، في بيعهم وشرائهم، في أمانتهم وصدقهم، في عدلهم، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، في إحسانهم إلى الناس، في إقامة شرائع الإسلام، في أخلاق الإسلام التي يتمثل فيها الناس في حياتهم ذهابا وإيابا صباحا ومساء. فكان الناس يسألون: من أين تعلمتم هذه الأخلاق؟ ومن الذي علمكم إياها؟ فكانوا يعرفونهم، فكانوا يدخلون في الإسلام طواعية من غير إجبار. عندما وقف هذا الغلام الصغير بين يدي الحجاج فأمره أن يقرأ القرآن فقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال الحجاج: ويحك يا غلام، يدخلون في دين الله أفواجا. قال: كانوا في زمان رسول الله يدخلون وفي زمانك يخرجون. وهذا تدليل على ما آل إليه حال الأمة بعد. لو أن هذا الغلام الصغير بعث اليوم بين أمة الإسلام ورأى الحالة التي نحن عليها، أي شيء يقول لنا؟ إنه لن يجد جوابا. غاندي زعيم الهند والأب الروحي لثورتها يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بلا نزاع قلوب ملايين البشر، لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول الرجل بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني. كم قرأنا نحن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم أقرأنا أولادنا وأزواجنا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لي صديق عرف قسيسا أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام، فلما دخل في الإسلام ذهب فاشترى كتابا من كتب السيرة فقرأه كاملا، فالتقى بصاحبي هذا وقال له: أنتم لا تفعلون شيئا مما كان يفعله نبيكم عليه الصلاة والسلام، نحن في واد وحياة النبي في واد آخر. وهذه حقيقة، نحن اكتفينا بالصلوات والأذكار والأوراد وبإثبات الإسلام في تحقيق الشخصية، البطاقة أو الجواز أو غيره، واكتفينا بهذا. لكن أين الإسلام في جوارحنا؟ أين دعوتنا للإسلام بحسن فعالنا؟ هذا لا وجود له. بوروث سميث مستشرق أوروبي شهير يقول: لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد، لم تكن لديه عجرفة رجال الدين، كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة، لم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها. انظروا إلى هذا الفهم العالي والنظرة العميقة المستوعبة. لقد فهم الرجل وهو الأعجمي الوافد على لغتنا وثقافتنا بعمق قراءته لهذا الدين وتحليله الدقيق أن هذا الدين ليس كغيره من الأديان، إنه دين يجمع عليك دنياك وأخراك، دين يستوعب كل مناحي الحياة بداية من قضاء الحاجة وانتهاء بالذود عن عرض الدين والأمة في ساحة الشرف والجهاد في السياسة والاقتصاد والاجتماع. كل هذا ببساطة منقطعة النظير يعيش بها المرء حرا من قيود الكبر وفخر السلطان والجاه وغضرسة القساوسة والرهبان. كل هذا في الوقت الذي نرى فيه كثيرا من المسلمين ينادون بفصل الدين عن مناحي الحياة، ولا يتورع كثير من المسلمين عن الكذب والغش والخيانة والتعامل بالربا واستغلال حاجات الناس. وفي نهاية المطاف نحن مسلمون، إن قضية الإسلام أوسع وأوعب من أن تنحصر في شيء يسير، فأوجب الواجبات اليوم على كل مسلم صادق الإسلام يريد أن يصنع شيئا لنفسه ولأمته، أولا أن يتعلم دينه تعلما صحيحا وأن يستمد ذلك من النبع الصافي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الجيل الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام وطبق الإسلام بين يدي النبي غضا طريا لم يشب، وكانوا إذا أخطأوا قوم النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم، لأن قضية الإسلام كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة ممن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. الصحابة ما كانوا يسألون عن درجة الأمر ولا عن درجة النهي، كان كل ما يؤمرون به في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كان فرضا أو واجبا أو سنة أو مندوبا كانوا يصنعون، وإذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أيا كانت درجة أمره محرما أو مكروها كانوا ينتهون، كانت هذه حياتهم. قال العلامة ابن حجر: فلما ضعف الإيمان وتقاصرت الهمم بدأ الناس يسألون عن درجة الأمر ودرجات النهي، فيأتون بالأمر من أعلاه ويتركون ما دونه، ويتركون المحرم من أعلاه ويأتون ما دونه، وهذه بسبب ضعف الإيمان وغياب هذه المعاني الحقيقية في قلوب المسلمين. فلا بد علينا جميعا أن نسعى إلى أن نتعلم ديننا تعلما صحيحا مستمدا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك عن الإسلام وللإسلام، ليس تحت أي مسمى ولا لقب ولا حزب ولا جماعة، إنما يجمعنا دين الله عز وجل كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين. هذه التسمية تجمع كل مسلم صادق الإسلام لا يتعصب إلا للدين الحق الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فبهذا نستطيع أن نقدم شيئا لديننا، وقد آل أمر أمة الإسلام إلى ما لا يخفى على ذي بصيرة، كما قال حافظ إبراهيم قديما متأسفا على حال أمته: لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جير الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحين، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصى منا نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقين، والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الظهر ترمقنا شذرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نسب ولا صديق ولا خل يواسينا. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل وعليه في البداية والنهاية التعويل. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير وعلى الآل والصحب الكرام، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم.